أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي ونتحدث مع مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية محمد السطوحي. صباح الخير محمد.
أهلا بك بترا وبكل المستمعين.
دعنا نبدأ بالهجوم المسلح في إحدى محطات المترو في مدينة بروكلين في نيويورك خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة 16 شخص حتى الآن. وأوضح مثل ما قرأت متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس بريس بأنه عثر على عبوات ناسفة لم تتفجر. ما آخر التطورات الميدانية لديك من نيويورك محمد؟
هو كما ذكرنا عملية بحث دائمة عن المرتكب الجريمة، ولكن تم بالفعل إلقاء القبض منذ فترة على فرانك جيمس. وأنا لا أقول أنه مرتكب الجريمة، ولكن هو المشتبه فيه حتى الآن،
حتى الساعة،
لأنه كان هو الشخص الذي استأجر سيارة يو هول، عربة نقل، وكانوا قد عثروا على مفتاح السيارة أو العربة في عربة القطار التي تم فيها ارتكاب الجريمة، وبالتالي تتبعوا العربة ومن استأجرها من فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، ووضعها على مسافة 5 أميال تقريبا من موقع الحادث، ثم هرب بعدها، واستطاعوا أن يصلوا إليه من خلال معلومات قدمها لهم بعض الناس في المنطقة التي كان بها في منهاتن، لأنه كانوا قد استطاعوا أن يصلوا إلى شخصية الإنسان الذي يشتبهون فيه، وبالتالي عثروا على بعض الفيديوهات الخاصة بها على يوتيوب، لأنه كان دائما يضع بعض الفقرات على اليوتيوب ويتحدث فيها، فوضعوا صورة له، وبالتالي استطاع البعض أن يعثروا عليه أو يتعرفوا عليه وأعلموا السلطات بمكان وجوده ووصلوا إليه. حتى هذه اللحظة بترا لا نعرف لماذا ارتكب هذه الجريمة. كل ما نعرفه أنه هذا الرجل كان يتحدث بلغة فيها بعض العنصرية، وخاصة ضد السيدات السود، ولكن هذا ليس في حد ذاته المبرر لارتكاب مثل هذه الجريمة. فبالتالي لا نعرف، حتى أخته لا تدري، وتقول أنه ليس مريضا نفسيا أو شيء، هي لكنها لم تكن على علاقة حقيقية به، قالت أننا نادرا ما نتحدث على التليفون، ولكن لم نلتقي كثيرا لأنه ليس له مكان ثابت، كان دائما ما ينتقل من مكان إلى آخر، وله أكثر من عنوان في أكثر من ولاية، فبالتالي الملامح الشخصية الخاصة به غير واضحة حتى الآن، لا نعرف أي حوافز، أي دوافع من الممكن أن تدفعه لذلك، ولكن هذا بالتأكيد سيكون موضع البحث والتحري خلال الأيام والأسابيع القادمة علنا نعثر على إجابات عن تلك الأسئلة.
إذن يعني لم تنكشف حتى الساعة خلفيات هذا الهجوم. دعنا ننتقل محمد إلى ملف آخر. الرئيس بايدن يصف الرئيس بوتين بأنه ديكتاتور وأنه ارتكب مذابح جماعية في أوكرانيا، بينما تستعد واشنطن لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. كيف تقرأ هذا التصعيد الكلام الرئاسي بين مزدوجين في القيادة الأمريكية؟
هو تلاحظ بترا أنه الرئيس بايدن كثيرا ما يتحدث بلغة أكثر قوة من اللغة التي تستخدمها إدارته، بمعنى أنه هو الذي تحدث من قبل عن أنه بوتين war criminal، مجرم حرب، هذه عبارة لم تكن تستخدمها الإدارة الأمريكية، ثم تحدث عن أنه هذا الرجل لا يمكن أن يستمر في السلطة، ثم جاءت الإدارة وحاولت أن تخفف من وضع العبارة، وأنه ليست من سياستنا أن احنا نزيحه من السلطة. الآن يأتي ليصف ما يحدث في أوكرانيا بأنه جينوسايد أو مذابح جماعية. هذه أيضا عبارة تمتنع الإدارة الأمريكية عن استخدامها، وتتحدث عن أنه هناك جرائم حرب ترتكب، لكنها لا تتحدث عنها باعتبارها جينوسايد. هذا معناه أنه الرئيس الأمريكي ربما لا أقول أنه منفلت في استخدام عباراته، ولكنه يسبق إدارته دائما باستخدام هذه العبارات القوية حتى لو لم تكن تعبر بشكل دقيق عن السياسة الأمريكية، وهذا شيء يعني ربما يعني يلفت النظر بالنسبة له فيما بعد. لكن الرئيس الأمريكي اليوم بالمناسبة أقر إرسال 800 مليون دولار جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لو تحدثنا عن أنه هذه الإدارة منذ جاء بايدن أرسلت حتى الآن 2.4 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، يعني هذا بالإضافة إلى اليوم أيضا 800 مليون دولار، طبعا أغلبها مدافع وذخائر، ومن الواضح تماما أنهم يريدون إرسال نوعية معينة من الأسلحة التي ربما تكون ثقيلة هذه المرة، لأنهم كانوا يعتمدون على الأسلحة الخفيفة في الفترة السابقة لأنها تدافع عن مدن وتحاول أنها تنقلها لاستخدام الأفراد، ولكن هذه المرة هم يعلمون أن التركيز الروسي الآن على المنطقة الشرقية من أوكرانيا، يريدون احتلال تلك المنطقة، يريدون حصار القوات الأوكرانية الموجودة فيها، وبالتالي هم يدفعون بمزيد من الأسلحة، بعضها الآن أسلحة ثقيلة من أجل مواجهة الامتداد الروسي في المنطقة الشرقية، ويأملون أن القوات الأوكرانية لديها الآن قدرات أكبر تمكنها من مقاومة القوات الروسية وربما محاولة دفعها شرقا ناحية روسيا، ولكن سنرى إن كان ذلك سيغير بالفعل من ديناميكية الأحداث والصراع في هذه المنطقة، لأن روسيا أيضا تحشد المزيد من القوات على اعتبار أنه هذا هو التركيز الأكبر لها الآن بعد تغيير القيادة الخاصة بها في أوكرانيا، أنها تريد السيطرة على المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد.
يعني محمد، تأتي هذه المساعدات 800 مليون دولار في خضم ارتفاع معدلات التضخم، يعني كلفة الحرب ترهق الاقتصاد، والأمريكيون يعني ليسوا اليوم في منأى عن هذه الأزمة المعيشية. دعنا نختم بقراءة اقتصادية حول ارتفاع معدلات التضخم إلى 8.5%، وهي أعلى درجاتها في أكثر من 40 سنة. كيف يتفاعل محمد الشارع الأمريكي مع هذه الأزمة الاقتصادية بينما الإدارة الأمريكية تساهم في حرب خارج أراضيها؟
هو طبعا الناس تفهم أنه لابد من مساندة أوكرانيا، يعني أغلب الاستطلاعات التي تظهر حتى الآن تؤكد أنه أغلبية الشعب الأمريكي تقف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا وتدعم المزيد من المساعدات للجانب الأوكراني، ولكن هناك ثمن ربما لا يريدون أيضا دفعه، خاصة مسألة التضخم كما ذكرت. ولكن في حقيقة الأمر هذا التضخم وإن كان الآن 8.5%، ولكن هو سابق أيضا لعملية الغزو، بمعنى أنه كان قد تجاوز 7% ووصل تقريبا إلى 7.9% قبيل عملية الغزو، فهناك مشكلة موجودة لكنها زادت مع عملية الغزو، لأنه العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا خاصة منع استيراد النفط الروسي، هذا زاد من الأسعار في الولايات المتحدة وزاد من أسعار البترول عالميا. هناك أيضا ارتفاع طبعا وسائل النقل، ارتفاع المواد الغذائية وإن كان متذبذبا، لكن في نهاية الأمر هناك نسبة تضخم كبيرة أثرت أيضا على الأسواق المالية العالمية وخاصة في الولايات المتحدة، وهناك توقعات أنه ربما الاحتياط الفيدرالي يقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى وبشكل تدريجي حتى يتمكن من احتواء هذه الضغوط التضخمية التي تتزايد، ويأمل الكثيرون أنه مع هدوء الأوضاع بعض الشيء واستقرارها فيما يتعلق بأوكرانيا ربما تهدأ نسبة أو تنخفض نسبة التضخم في المرحلة القادمة.
نعم، تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، كل الشكر والامتنان لك محمد لمعاودة استماع كل ما ورد من مراسلينا من بغداد، القاهرة، نيويورك، بيروت والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/language/arabic.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.